أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا بحمد الله من الكلام في مبحث البرهان وفي صناعة البرهان، و بحسب ما قررنا من صناعة المغالطة، وسوف يتضح إن شاء الله أن هذه الصناعة ودراسة هذا المبحث من الأمور المهمة. وإذا كان البرهان هو المقصود الأهم والأسمى لدراسة علم المنطق وهو المطلوب بالذات، فإن صناعة المغالطة ودراسة صناعة المغالطة إلى جانب صناعة البرهان من مقاصد علم المنطق، وإن كانت مقصودة بالعرض لا بالذات، لكن دراستها مهمة جدا ومتممة لدراسة البرهان. وسيأتي الكلام إن شاء الله خلال المقدمات التي تحدث عنها المصنف حول أهمية هذه الصناعة وفوائد هذه الصناعة، والكلام في صناعة المغالطة حول ثلاثة عناوين أساسية، أو يتشعب البحث إلى ثلاث شعب. الشعبة الأولى الكلام حول المقدمات، أو تقديم مجموعة من المقدمات نتحدث فيها عن معنى المغالطة وتعريفها، عن أغراض المغالطة وفائدتها وموضوعها وأجزائها. والشعبة الثانية أو المبحث الثاني هو الكلام عن الأجزاء الذاتية لصناعة المغالطة، والمبحث الثالث هو الكلام عن الأجزاء العرضية لصناعة المغالطة. وسوف يتضح معاني أو معنى الأجزاء الذاتية والأجزاء العرضية خلال كلامنا إن شاء الله. فنبدأ بالمقدمات. المقدمة الأولى حول معنى المغالطة. من الأغراض المهمة للإنسان المشتغل بالعلوم والمشتغل بالنقاشات والمشتغل بالتبليغ والمشتغل بالأخذ والرد مع الناس، وحتى الإنسان في حياته الطبيعية من حيث هو مفكر وباحث ومن حيث هو كائن اجتماعي عنده بيأخذ وبيعطي مع الناس، من الأغراض المهمة له غرض التبكيت بالاصطلاح المنطقي. والتبكيت يعني به المنطقيون هو تشكيل قياس أو تأليف كلام من مقدمات من أجل نقض وضع من الأوضاع، تكون نتيجة هذا الكلام أو هذا القياس هو نقض وضع من الأوضاع، ويقصدون بالوضع هنا الرأي أو الفكرة أو المعتقد. يهتم الإنسان بأن ينقض معتقدا وينقض فكرة وينقض رأيا في حياته الطبيعية في حياته العلمية، ذلك أنه تارة يريد أن يعلم شخصا فيأتي بمقدمات يقينية يصوغ منها برهانا لأجل أن يغير فكرة عنده ويعلمه الصواب، وأخرى يكون في نقاش يريد فيه إفحام الخصم فيأتي بمقدمات مشهورة يؤلف منها قياسا جدليا وينقض على الخصم رأيه وقوله ويفحمه فقد نقض وضعه، وثالثة يريد أن يحرك الناس ويريد أن يقنعهم بشيء ما فيأتي بالمقبولات والمضمونات مثلا وينقض الآراء الموجودة عندهم. هذا ما يقصدونه بنقد الوضع، يعني تغيير الرأي تغيير المعتقد. حتى لو كان الإنسان لوحده فهو عندما يبحث عن الحق ويبحث عن الصواب ويشتغل بالبرهان يريد أن يصل إلى النتيجة التي تنقض الوضع الذي كان سابقا عليها. هذا نقض الوضع، وعادة ما يستعمل عندما يكون هناك طرفان، يسمونه التبكيت. التبكيت في اللغة هو التقريع، هو التغليظ في القول، هو التعنيف، التبكيت. لكن هنا يقصدون به التعنيف الفكري، التعنيف المنطقي، التعنيف الجدلي، وليس المقصود إلا نقض هذا المعتقد أو هذا الرأي. فإذا التبكيت أمر يحتاجه الإنسان يريده الإنسان في حياته، وسبيل الوصول إلى هذا التبكيت، سبيل التبكيت وطريقته في التبكيت للإنسان، هي إما أن يأتي عادة، إما أن يأتي بمقدمات يقينية فيكون قد بكت بالبرهان يصوغ منها القرآن قياسا صحيحا من حيث الصورة، فيكون قد بكت الطرف الآخر بالبرهان. أنت تعتقد بمعتقد فاسد فأقيم البرهان على بطلانه وعلى صحة رأي الآخر، فأكون قد نقضت وضعك نقضا برهانيا. أو أن يأتي بمقدمات مشهورة فينقض على الآخر نقضا جدليا ويفحمه. هذا هو الطريق المعتاد، الطريق الصحيح، الطريق السليم المعتمد في مقام البحث عن الواقع أو في مقام الجدل والنقاش مع الآخر. لكن أحيانا يعجز الإنسان عن الإتيان ببرهان أو بقياس جدلي على المقصود، على ما ينقض به على الطرف الآخر. لماذا؟ لأن المقدمات اليقينية لا توصل إلى ما يريده، لأن المشهورات لا توصل إلى ما يريده، النتيجة التي يريد أن يستدل عليها ليست نتيجة برهانية ولا نتيجة ولا تنتج من المشهورات والمسلمات. أو هو يريد الوصول إلى الحق لكنه أخطأ وقصر عن إصابة هذا الحق. فإذا لم يكن البرهان موصلا إلى هذه النتيجة ولم يكن الجدل موصلا إلى هذه النتيجة، فلا بد أن يكون الموصل إليها، يكون الموصل إليها شيئا يشبه البرهان ويشبه الجدل، أن تكون المقدمات التي انطلق منها تشبه المواد اليقينية أو تشبه المواد المشهورة والمسلمة. ليش لابد أن تكون مشبهة لها؟ لأن هذه المواد التي انتقل منها هذا القياس الذي شكله إذا لم يكن بنفسه حقا فيكون برهانا، ولم يكن لم تكن المواد مشهورة ومسلمة، فكيف ينقض بها وكيف يصدق بها؟ كيف يمكن التبكيت بها؟ يعني هلا إذا قلت لكم مثلا تطلعوا الإنسان حمار وكل حمار ناهق فالإنسان ناهق، أستطيع أن أنقض على أحد بهذه المقدمات أو هذا القياس؟ ما بقدر أغير رأي حدا ولا بقدر أنقض وضع حدا ولا أفهم حدا بالجدال بهكذا قياس. لماذا؟ لأنه باطل وواضح البطلان. أما لو كان القياس باطلا من ناحية المقدمات، كانت المقدمات باطلة ولكن ليست واضحة البطلان بل مشبهة لما هو حق أو مشبهة لما هو مشهور، فأستطيع أن أنقض بها وضع الآخر مثل ما سوف يأتي الكثير من الأمثلة. فالنقض إذا لم يكن بالبرهان أو بالجدل، التبكيت إذا لم يكن بالبرهان أو بالجدل، فهو بما يشبه البرهان أو بما يشبه الجدل. هذه المواد لا تقتضي التبكيت ولا تقتضي النقد إلا من جهة الشبه شبهها ومشابهتها للمواد اليقينية والمواد المشهورة والمسلمة. فيأتي الإنسان بقياس يشبه القياس الصحيح، يشبه القياس اليقيني أو القياس المشهوري، وينقض به على الطرف الآخر. فإذا كانت المواد التي انطلق الإنسان منها شبيهة باليقينيات مشبهة لليقينيات سمي كلامه سفسطة، وكان سوفسطائيا في هذا الموقف. السفسطة هي تشكيل تأليف كلام مشبه لليقينيات، تأليف قياس تبكيتي ينقض به على الطرف الآخر وتكون مواده شبيهة باليقينيات. وإذا كان يكون هو شبيها بالبرهان أو مشتبها بالبرهان، وإذا كانت المواد شبيهة بالمشهورات والمسلمات، يعني هذا القياس قام مقام الجدل وكان مشبها للجدل، سمي هذا القياس مشاغبيا وسمي هذا الفعل مشاغبيا وسمي هذا الفعل مشاغبة. يقول فلان إما سفسطائي أو مشاغب، وعلى الحالتين وعلى الحالتين وفي في كلا الحالتين يسمى هذا الفعل مغالطة. فالمغالطة هي تأليف قياس يشبه البرهان أو يشبه الجدل، هي التبكيت والنقد على الطرف الآخر بما تكون مواده من المشبهات. تذكر المشبهات ما كنا عن المواد الأقيسة، قلنا المشبهات هي مواد كاذبة لكن يشتبه الأمر على الإنسان ويصدق بها. لماذا؟ لأنها تشبه اليقينيات أو تشبه المشهورات. فإذا ألفت قياسا مما يشبه اليقينيات أو المشهورات، يعني من هذه المشبهات، طبعا المشبهات هنا تشمل الوهميات، حكينا عنه لأنه حتى الوهميات تشبه اليقينيات والحس يصورها بصورة اليقيني. فإذا ألفت قياسا من هذه المشبهات فأنت تقوم بفعل المغالطة، أنت مغالط أو أنت غالط من حيث لا تدري. حسنا، نقطة بعد في هذه في هذا المبحث الأول، أنه لماذا ينطلي على الإنسان مشابهة هذه الأمور لليقينيات مع كونها غيرها؟ لماذا يصدق الإنسان بهذه المواد وبهذا القياس مع كونه غير وهني وغير جدلي، مع كون هذه المقدمات ليست يقينية ولا مشهورية لضعف التمييز وقلة الإدراك وقلة الخبرة وقلة الاشتغال بالعلوم العقلية وقلة الباع في علم المنطق وعدم دراسة باب المغالطات؟ هذه النقطة الأولى التي تحدث فيها المصنف، وتحت عنوان معنى المغالطة وبماذا تتحقق. قال المصنف: صناعة المغالطة وفيها ثلاثة مباحث: المقدمات وأجزاء الصناعة الذاتية وأجزاء الصناعة العرضية. المبحث الأول: المقدمات. النقطة الأولى: معنى المغالطة وبماذا تتحقق. كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع من الأوضاع، يعني لرأي لمعتقد لفكرة، يسمى باصطلاح المنطقيين تبكيتا، باعتبار أنه تبكيت لصاحب ذلك الوضع. فإذا كانت مواده من اليقينيات قيل له تبكيت برهاني، وإذا كانت من المشهورات والمسلمات قيل له تبكيت جدلي، وإذا لم تكن مواده من اليقينيات ولا من المشهورات والمسلمات، أو كانت منها ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة. هذه محكينها، إنه أحيانا تكون المشابهة من حيث الصورة، المواد فعلا يقينية وفعلا أو فعلا مشهورة ومسلمة، ولكن الخطأ هو من جهة الصورة، وهذا القياس باطل من جهة صورته لكنه يشبه القياس الصحيح.
ممكن
يكون مثلا كله هيجي بالتفصيل خلال شروط واحد من الصور، ولكن لم تكن صورة القياس صحيحة على حسب قوانينه، فلا بد أن يكون القياس حينئذ شبيها بالحق واليقين أو شبيها بالمشهور مادة أو هيئة، فيلتبس أمره على المخاطب ويروج عليه ويكون عنده في معرض التسليم لقصور فيه أو غفلة، وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا. إذا لم يكن صحيحا من ناحية الصورة هو أصلا ليس قياس كما مر معنا، إلا القياس أصلا يطلق فقط على الصحيح، ولكن لماذا سمي هذا قياسا؟ لأنه راجع على المخاطب وغفل عنه المخاطب. وعلى هذا فهو إن كان شبيها بالبرهان سمي سفسطائيا وصناعته سفسطة، وإن كان شبيها بالجدل سمي مشاغبيا وصناعته مشاغبة. وسبب كل من السفسطة والمشاغبة لا يخلو عن أحد أمرين: إما الغلط حقيقة من القايس، هو غلط، هو يفكر هذه المادة أو هذه القضية بديهية أو يقينية فبان أنها من المشبهات، وإما تعمد تقليد الغير وإيقاعه في الغلط مع انتباهه إلى الغلط، وعلى كل منهما يقال له مغالط وقياسه مغالطة حتى لو هو غلطان مش فاصله، باعتبار أنه في كلا الحالتين يكون ناقضا لوضع ما وكان يكون نقضه غلطا. وعلى هذا فالمغالطة التي نعنيها هنا تشمل القسمين: الغلط وتعمد التغليط. ومن أجل ذلك الاعتبار، أي اعتبار نقضه لوضع ما، قيل له تبكيت مخالطي، وإن كان في الحقيقة تضليلا لا تبكيتا، لأنه ليس نقضا حقيقيا لهذا الوضع، بل هو نقض في نظر الغالط أو في نظر الذي راجع عليه الغلط، كما قد يقال له بحسب غلط آخر امتحان أو عناد كما سوف يأتي. واعلم أن سبب وقوع تلك المواد في القياس الذي يصح جعله قياسا هو رواجها على العقول، وسبب رواج مشابهتها للحق أو للمشهور، ولا تروج على العقول فيشتبه عليها الحال لولا قلة التمييز وضعف الانتباه. فيخلط الذهن بين المتشابهين ويجعل الحكم الخاص بأحدهما للآخر من غير أن يشعر بذلك، سواء كان قلة التمييز والخلط من نفس القايس أو من قبل المخاطب إذ يروج عليه ذلك. هو ضعيف التمييز فغلط، أو لا هو مش ضعيف التمييز هو منتبه ولكن بده يغلط الآخر فأطلق كلامه والآخر ضعيف التمييز فراجع عليه الخطأ. وهذا نظير
لا هو ما كان ضعيف لوجه التمييز هو غلط يعني عمل مغلط
هو إذا منتبه هو عم يغلط الآخر هو مش معتقد باللي عم يقوله هو عم يكب واحدين على الآخر والآخر انتبه فما حدا تنعمل الموضوع
بس بيكون غلط
بيكون هو مغالط يطلق عليه مغالط. وهذا نظير ما لو وضع الحاسب أحد العددين مكان الآخر لمشابهة بينهما فيشتبه عليه فيقع له الغلط في الحساب بجمع النواطح أو نحوهما. تنظير مثلا لو أن أحدا تمثل في ذهنه معنى من المعاني المشترك اللفظ المشترك في موضع معنى آخر وهو غافل عن استعماله في المعنى الآخر، يعني ما معه لفظ الذاتي وما كان مركز بحصة امبارح فظن ذاتي باب البرهان ذاتي باب إيساكوشي فاشتبه عليه الأمر فهذا قد وقع في الغلط، فإذا ألف قياسا من ذلك كان هذا القياس مغلطي. والعلوم العقلية بالنقاشات كتير بتلاقي انه بلو انت حملت هذا المصطلح على هذا المعنى والمقصود به هذا المعنى فكلامك باطل او كما فعل المصنف في مبحث العلم والجهل المركب. مثلا لو ان احدا تمثل في ذهنه معنى من معاني المشترك في موضع معنى اخر له وهو غافل عن استعماله في المعنى الاخر فلا محالة يعطي للمعنى الذي تمثله الحكم المختص بذلك المعنى الآخر فيغلط، وقد يتعمد ذلك ليوقع بالغلط غيره من قليلي التمييز. والخلاصة
هو ما كان هيك عم
يغلط، هو غلط، هو غلط
شيخ مضافر
هو مش قصده يغلطك بس هو غلط. والخلاصة والله العالم يعني والخلاصة لا والله العالم نحن انه غلط يا أخي شيء هذا نقاش هذا رأيه وهذا رأينا ونراه مخطئا الأبد. والخلاصة أنه لولا قلة التمييز وضعف الانتباه والقصور الذهني لما تحققت مغالطة ولما تمت لها صناعة. ومن سوء الحظ أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات بسبب القصور الذهني العام الذي لا يكاد يخلو منه إنسان ولو قليلا بنسبة معينة، إلا من خصه الله تعالى برحمته من عباده الصالحين الذين هم في الناس كالنقطة في البحر الخضم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. الآية خصة مبحثنا ما خصة كلام النقطة الثانية النقطة الثانية أغراض المغالطة في لام ناقص عندي العنوان عندي نقص اللام بكلمة المغالطة بدون لام مش عايز عندك نفس الشيء المغالطة
المغالطة
طيب هذه المغالطة هل هي دائما أمر سيء أمر سلبي أمر قبيح لا يجوز استعمالها من الإنسان؟ يقول المصنف لا، رح يذكر هون وحكي بعد شوية تفرون فائدة هذه الصناعة أن استعمال المغالطة تارة يكون قبيحا أو يكون جميلا حسنا. أما إذا وقع الإنسان بنفسه في الخطأ دون أن يقصد ففعله قبيح لا من جهته بل من جهة نفس الفعل. القبح إما فعلي أو فاعلي، القبح إما قبح الفعل من جهة الفعل أو من جهة الفاعل. إذا غلط الإنسان دون أن يدري فمن جهته لم يرتك قبيحا ولكن ما ارتكبه هذا الفعل الخارجي كان قبيحا، وإذا أوقع غيره في الغلط وفي الخطأ ففعله أيضا قبيح عادة، لكن قد تستعمل هذه الصناعة لأغراض حسنة. منها مثلا أن يختبر الأستاذ طلابه أو أن يمتحنهم أو أن يربيهم ويريهم مكامن نقصهم. الآن مثلا خلال كلامي أنشئ مغالطة، أنشئ قياسا مغالطيا فلا تنتبهوا وتصدقون به ونمشي، وعلى قليل أنبهكم أقول لقد راجت عليكم هذه المغالطة فتنتبهون إلى هذا النوع من المغالطات كي لا تقعوا فيه مرة أخرى. أو أنا أريد أن أختبركم هل نفعكم هل نفعتكم دراسة صناعة المغالطة أم لا، فأضع أمامكم أضع مغالطة بين أيديكم فإذا راجت عليكم تكونون غير مرتفعين بهذه
الخمسة.
هذه
أطينا.
بس خمس.
طب ما نشوف بس نشوف نخلص.
فما يريد المصنف أن يقول هنا غرض المغالطة قد يكون قبيحا وهو الشائع، وقد يكون حسنا في بعض الأحيان. فإذا كان الغرض حسنا سميت امتحانا واختبارا أو عنادا. عناد وين يأتي عفوا سميت امتحانا واختبارا، وإذا كانت باطلة سميت عنادا. إذا معاند يعاند الحق ويشحد بالحق فلا يريد إلا الغرض الفاسد، وينشئ قياسا لأجل إثبات هذا الغرض الفاسد أو لأجل الترويج على عقول الناس. طيب والغرض عفوا لا أنا جاءت العناد هو يقع ضمن الأغراض الصحيحة. العناد هو مواجهة المغالط بالمغالطة، هي مواجهة المروج للباطل ومواجهة المبتدع بالمغالطة من أجل تعجيزه ومن أجل إفحامه. بالجدل تنطق من مشهورات ومسلمات شبيهة بالجدل، شبيهة بالجدل. الغرض منها تعجيز الخصم، تحقيره، الاستهزاء به، كل هذه الأمور فتنشئ مغالطة وتوقعه بها. أما الغرض الفاسد فهو أما إنه الإنسان يتكبر على الناس ويشوف حاله عليهم، إما في عنده غرض دنيوي بده يقنع الناس فيه، أو بده يفسد عقائد الناس انتقاما من الحق مثلا أو لأجل شيء ما، أو مثلا هو لا يعتقد بالحق ويعرف أنه على باطل فيريد من الناس أن يكونوا على باطل. وهذا الغرض غرض شائع، يعني يشيع بين أهل الباطل أن يكونون محبين لإبطال عقائد الناس ولزحزحة الناس عن الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليش؟ حسدا من عندي أنفسهم. الإنسان اللي هو على باطل لا يطيق أن يرى إنسانا على الحق. الإنسان الذي هو مبتلى بمشكلة سلوكية وقد عشعشت فيه وتملكت زمام أمره لا يطيق أن يرى الناس مستقيمين في أعمالهم وفي الأخلاق وفي غير ذلك. فالمصنف طبعا أشار إلى هذا الغرض وتكلم بكلام نقرأه نطالعه سوية. قال: أغراض المغالطة، والمغالطة بمعنى تعمد تغليط الغير قد تقع عن قصد صحيح لمصلحة محمودة، مثل اختباره وامتحان معرفته فتسمى امتحانا، أو مدافعته وتعجيزه إذا كان مبطلا مصرا على باطله فتسمى عنادا. هو المعاند، أنا أعانده بالمغالطة. وقد تقع عن غرض فاسد مثل الرياء بالعلم والمعرفة والتظاهر في حبهما، ومثل طلب التفوق على الغير أو إبطال عقائد الناس. والذي يدفع الإنسان إلى هذا الرياء وطلب التفوق شعوره بالنقص من الناحية العلمية، فيريد في دخيلة نفسه أن يعوض عن هذا النقص. كل متكبر على الناس وفي نفسه حقير، هو لا يرى لنفسه شأنا. لو كان يرى لنفسه شأنا حقيقيا لما تكبر الناس ولما طلب طريق التكبر والاستعلاء الخارجي على الناس. وإذ يعرف من نفسه العجز عن التعويض بالطريق المستقيم وهو التعلم والمعرفة الحقيقية، والمعرفة الحقيقية يلتجئ إلى التظاهر بما يسد نقصه بزعمه، يظن أنه يسد نقصه. وهو في هذا يشبه من يريد أن يستر نقصه في منزلته الاجتماعية بطريق التكبر والتحاظم، أو يستر نقصه في عيوبه الأخلاقية بالطعن في الناس وغيبتهم. ولذلك يلتجئ هذا الإنسان الذي فيه مركب النقص إلى أن يلتمس طرق الحيل والمغالطات عند مواجهة أهل العلم، ليظهر أمام الناس بمظهر العالم القدير، فيجهد نفسه في تحصيل أصول المغالطة وقواعدها لتكون له ملكة لذلك، لتكون له ملكة ذلك والقدرة على المصاولة الخادعة. ولم يدري هذا المسكين أن الالتجاء إلى الرياء والتظاهر كالالتجاء إلى التكبر ونقد الناس تعبير صارخ عن نقصه الكامن في الوقت الذي يريد فيه خداع لنفسه أن يستر على نقصه ويظهر بالكمال. أعاذنا الله تعالى من الأباطيل والأحابير وهدانا الصراط المستقيم. النقطة الثالثة، فائدة هذه الصناعة. طيب ما هي فوائد هذه الصناعة؟ قلنا صناعة البرهان مطلوبة بذاتها لأن الإنسان يريد الوصول إلى الحق بذاته، وقلنا صناعة المغالطة مطلوبة بالعرض إلى جانب صناعة البرهان، ذلك أن الطبيب وعلم الطب يبحث عن الدواء، المباحث عن الدواء يبحث عن المرض ويبحث عن الدواء الذي ينتفع به الإنسان ويدفع عن نفسه الأمراض ويجلب به لنفسه الصحة، ولكن كما يبحث علم الطب عن الأدوية فإنه يبحث أيضا عن السموم. ليش يبحث علم الطب عن السموم؟ لأجل أن يعرف خطرها على الإنسان، لأجل أن يتعلم كيفية اجتنابها وكيفية التخلص منها ومن آثارها، كما نحن نسمم أعدائه. أحد أخوان دراسة السموم والبحث عنها، فكذلك صناعة المغالطة لأجل نحن نريد صناعة البرهان لأجل اكتساب المعارف الحقة والوصول إلى الحق وإلى الواقع، ونريد صناعة المغالطة لكي نتجنب الوقوع في الغلط، لكي نعرف كيف ندفع عن أنفسنا المغالطات التي يقوم بها التي يطرحها الآخرون، ولكي نغالط المغالط في بعض الأحيان، فإن الحديد بالحديد يفلح كما ذكر المصنف. يفلح يعني يشق، يعني يشبوله لا يفل الحديد إلا الحديد، أيضا هذا مثل. فأحيانا أنت لا يفل الحديد إلا الحديد، يعني كمان لا يكسر الحديد أو لا يشق الحديد إلا الحديد، لا يرد، لا ترد النار إلا بالنار، شو بدك بقى؟ فالمغالط لا يفل الحديد
لا يفل
الحديد، يعني هلا الحديد ما بينفع بيقابله إلا الحديد،
لا
السلاح ما بينفع بيقابله إلا السلاح، ما في واحد هاجم عليك بحديد هاجم عليك خشب
ولا
لا. طيب فالمغالط أنت تحتاج أيضا في بعض الأحيان إلى أن ترد مغالطته وتنقض وضعه بشو؟ بالمغالطة. فهذه فوائد المغالطة، أن تنزي نفسك من أحابيلها ومن الوقوع في أشراكها، أن ترد على المغالطات وتعلم تنجي الناس من هذا الأمر، وأيضا أن تغالط المغالط. فائدة هذه الصناعة، فائدة هذه الصناعة بكل عصرها كمان، ومع كل ما قلناه فإن لصناعة المغالطة فائدة لا يستهان بها لدى أهل العلم، وذلك من ناحيتين: أنه بها قد يتمكن الباحث من النجاة من الوقوع في الغلط ويحفظ نفسه من الباطل، لأنه إذا عرف مواقع المغالطة ومداخلها يعرف الطريق إلى الهرب من الغلط والاشتباه. الثانية: أنه بها قد يتمكن من مدافعة المغالطين وكشف مداخل غلطهم، وعلى هذا ففائدة الباحث من تعلم صناعة المغالطة كفائدة الطبيب في تعلمه للسموم وخواصها، فإنه يتمكن بذلك من الاحتراز منها ويستطيع أن يأمر غيره بالاحتراز ويداوي من تناولها. ثم لهذه الصناعة فائدة أخرى، وهي أن يقدر بها على مغالطة المغالط ومقابلة المغالطين المشعوذين بمثل طريقتهم، المشعوذين فكريا يعني مش تبعت السحر وهذيك أهرب منهم متنه. كما قيل في المثل المشهور: إن الحديد بالحديد يفلح. وقد سبق أن قلنا إن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات، فما أحوج طالب الحق السابح في بحر المعارف إلى أن يزيح عنه الزبد الطافح على الماء من رواسب غلطات الماضين بمعرفة ما يصطنعه المغالطون من أوهام. ولكن ذوي الطباع السليمة، الإنسان مش بس ذوي الطباع السليمة، الإنسان إذا أتقن كتاب القياس وأتقن كتاب البرهان إتقانا تاما وتمرس عليه وتدرب عليه، فهو لا يحتاج إلى دراسة، طبعا مع مباحث الألفاظ مع كل ما مر، فهو لا يحتاج إلى دراسة صناعة المغالطة. ليش؟ لأنه أصلا لا تأتي المغالطة إلا من النقص في تلك المباحث. أما إذا كان الإنسان عن جد متقن لباب الألفاظ، مباحث الألفاظ، لباب التعريف، لباب القضايا، لباب القياس، لباب البرهان إتقانا تاما بحيث لا يخطئ فيه، فلا سبيل للمغالطة إليه. ولكن كل الناس يحتاجون إلى دراسة الصناعات، لأن أصلا إتقان تلك الأبواب بهذه الصناعة. ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط بشو بتعلم القوانين والأصول في هذه الصناعة، فإن لهم بمواهبهم الشخصية الكفاية، وإن كان لا تحلو هذه الصناعة من زيادة بصيات لهم. طيب موضوع هذه الصناعة، أين تستعمل هذه الصناعة؟ يقول المصنف هذه الصناعة لا موضوع خاص لها، هذه الصناعة أصلا هي طارئة على باقي الصناعات. المغالطة تطرح نفسها أو يطرحها صاحبها في ميدان البرهان وفي ميدان الجدل، فأنت تدفع تتعرف إلى المغالطة في ذلك في ذلك الميدانين في هذين الميدانين وتدفع المغالطة فيهما، فميدان المغالطة هو ميدان البرهان وميدان الجدل. وقد مر معنا في كتاب البرهان أن الموضع الذي نحتاج فيه البرهان هو الموضع الذي نبحث فيه عن الواقع، الموضع الذي نريد فيه الوصول إلى الحق، والموضع الذي نحتاج فيه إلى الجدل لم يمر معنا، ولكن هو كل المجالات، يعني في الفلسفة وفي علم الكلام وفي الدين وفي النقاشات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، وفي كل هذا أنت تحتاج إلى الجدل. فأين تحتاج إلى المغالطة؟ في كل تلك الميادين، حيث يأتي البرهان وحيث يأتي الجدل تأتي المغالطة إلى جانبهما، وتحتاج إليها إلى دراستها في تلك الميادين. طيب البرهان يتألف قلنا من يقينيات، الجدل يتألف من مشروعات ومسلمات، المغالطة تتألف مما يشبه اليقينيات أو المشروعات والمسلمات، وهي القضايا المشبهة. المشبهات هي مواد الجدل، والمشبهات تشمل هنا المشبهات اصطلاحا التي تحدثنا عنها، وتشمل أيضا الوهميات، لأن الوهميات تشبه القضايا الصادقة في نظر الوهم. قال المصنف موضوع هذه الصناعة وموادها، ليس موضوع هذه الصناعة شيء محدودا بشيء خاص، بل تتناول كل ما تتعلق به صناعة البرهان والجدل، فموضوعاتها بإزاء موضوعاتها، ومسائلها بإزاء مسائلها، بل إن مباديها بإزاء مباديها في قبال يعني. أي إن مباديها مشابهة لمباديهما. طيب ما تثنية كل ما سبق، غير أن هاتين الصناعتين حقيقيتان، وهذه صورية ظاهرية، لأن المشابهة بحسب الرواج والظاهر لا بحسب الحقيقة، كما قلنا سابقا من جهة ضعف قوة التمييز والقصور الذهني. ومواد هذه الصناعة هي المشبهات والوهميات على ما بيناه في مقدمة الصناعات، يعني مبادئ الأقيسة، والوهميات من وجه داخلة في المشبهات باعتبار التوهم فيها أن المعقولات لها حكم المحسوسات. النقطة الأخيرة أجزاء هذه الصناعة.
ما الفرق بين مواد هذه الصناعة وأجزاء هذه الصناعة؟
المواد هي القضايا التي نؤلف منها القياس. الأجزاء اللي احنا في عندنا كلام بثلاث مواضع، المقدمات اللي خلصناها هلا، والأجزاء الذاتية للصناعة، والأجزاء العرضية للصناعة. الأجزاء الذاتية ما يكون مغالطة بالذات، نحكي عن المغالطات اللفظية والمغالطات المعنوية. الأجزاء العرضية ما يكون تبكيثا ومغالطة بالعرض، وليس أصلا قياسا، ليس تأليفا للمقدمات أصلا، كالاستهزاء والتشويش وما شابه. يقول المصنف هنا إن للمغالطة جزءان، جزء ذاتي وجزء عرضي، كما إن للخطابة جزءان، العمود والأعوان. بما أنه بعد ما حكينا في صناعة الخطابة يتحدثون الخطابة شو دوره، شو مهمته، إقناع الناس، إقناع الجماهير.
شرح هو عم يرجع الأشياء حسنا ما نحن نشرحها قبل
ما هو معقول. الخطابة مهمته إقناع الجماهير. هونيك بيجي بقوله في عندنا جزءان للخطابة، لأنه إقناع الجماهير تارة يكون بنفس المواد التي يتكلم بها الخطيب اللي هي المضمونات والمقبولات، نفس المضمون إذا قريته بنص فهو يقنع الجمهور، وتارة بأمور خارجة عن هذا المضمون، كتفخيم الألفاظ، كاللعب بنبرة الصوت، كالحركات على المنبر التي تهيج الجمهور، كاستعمال المؤثرات الصوتية والمؤثرات الضوئية وغير ذلك. كل هذه الأمور تساعد في إنجاز مهمة الخطابة، فهي دخيلة في صناعة الخطابة. ما يكون خطابة بالذات هو شو؟ المواد. هي المقبولات والمظنونات وتأليف الأقيسة منها، فهذه تسمى العمود في الخطابة، وذلك تلك الحركات والبهرجات والأسس تسمى الأعوان في الخطابة. المصنف يقول المغالطة لها جزءان كالخطابة، أحد الجزئين ما يكون بمثابة العمود وهو نفس أو يسمى بأجزاء الصناعة الذاتية وهو نفس القياس المغالطي، والثاني ما يكون كالأعوان في الخطابة وهو ما يقتضي إيقاع الآخر في الغلط أو النقد على الآخر، وهو أصلا قد لا يكون كلاما وقد يكون كلاما لكنه ليس تأليفا لمقدمات وليس قياسا، كالاستهزاء والسخرية والتحقير والتشويش وما شابه الذي يوقع الآخر في الغلط ولكنه ليس قياسا مغالطيا. قال أجزاء هذه الصناعة، ولهذه الصناعة جزءان كالجزئين في صناعة الخطابة، أحدهما كالعمود في الخطابة وهي القضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة وهي نفس التبكيت، ولنسميها أجزاء الصناعة الذاتية. هذا التقسيم مشهور قديم. ثانيهما كالأعوان في الخطابة وهي ما تقتضي المغالطة بالعرض، وهي الأمور الخارجة عن التبكيت كالتشنيع على المخاطب إيه لك شو عم يقولي كذا وأغلط، وتشويش أفكاره تقطيشه وإرجاعه وإشغاله بمجانبية ولفت نظره بإخجاله والاستهزاء به ونحو ذلك مما سيأتي، ولنسميها أجزاء الصناعة العرضية. وقد عقدنا المبحث الثاني الآتي في الأجزاء الذاتية والمبحث الثالث في الأجزاء العرضية. المبحث الثاني أجزاء الصناعة الذاتية، يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.